لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام، محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجبى، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم الظالمين لهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة، ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا حسين، روحي وأرواح شيعتك لك الفداء. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. باسم الوصي تتوجت كلماتي، لولا لا معنى لكل حياتي. باسم الوصي تتوجت كلماتي، لولاه لا معنى لكل حياتي، فبحبه طاب الموالي مولدا، وولاؤه الحجر قطب نجاتي. نطق الكتاب بفضله رغما على من زاول التشكيك والشبهات. الشيعي فالهج شاكرا لله، فزت بأعظم الدرجات، وإذا جرى ذكر عقبه بالصلاة تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، طاعاتنا وطاعاتكم، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، لما فيه سرور ورضا إمام زماننا وولي أمرنا وصاحب عصرنا الحجة ابن الحسن المهدي صلوات الله عليه، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. تحدثنا في الليلتين السابقتين عن الصلاة، عن معاني سورة الفاتحة، أحسنتم جزاكم الله خير، عن معاني سورة الفاتحة في الصلاة، بالأمس عن معاني سورة التوحيد، وبينا الكلام في معنى الحمد لله وكيف أنها تدل على الأصول الخمسة للدين: أصل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. بقي الكلام في المرحلة الثالثة وبها الختام، وأصل الكلام مبني على الاختصار والإشارات، وقلنا أنكم أحرار والحر تكفيه الإشارة. بقي الكلام في السبحانيات، التسبيحات في الركعة الثالثة، في الركعة الرابعة في الصلاة، وذكر الركوع وذكر السجود وذكر التشهد. لكن كنا قد قلنا سابقا ووعدنا بأنه نخصص ليلة لروايات الصلوات وثواب الصلوات. طبعا الصلوات المراد فيها ليس الصلاة اليومية، الصلوات المراد فيها الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. فضل الصلوات، ثواب الصلوات، وبعض آثار الصلوات على النبي وآله. غدا إن شاء الله ستكون ليلة مولد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، اليوم 13 صحيح من شهر رمضان، فغدا يوم 14 ليلة، 15 ليلة ميلاد الإمام الحسن المجتبى. إن شاء الله هناك احتفال ومراسم خاصة، يعني ما عندنا محاضرة نكمل فيها ما بدأناه، ستكون الكلمة مختصة بالإمام الحسن وخصائص الإمام الحسن والأمور التي تميز بها الإمام الحسن، حتى نتعرف على إمامنا أكثر مما نعرف إن شاء الله. فأنتم مخيرون، إما أن نكمل الليلة البحث عن الصلاة ونختم، أو نترك البحث عن الصلاة لليلة التي تتلو الليلة القادمة، يعني ليلة 16 شهر رمضان، وليلة نتحدث عن الصلوات على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. فالخيار بيدكم. إذا تريدوا نكمل بحث الصلاة، ارفعوا صوتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. وإذا تريدوا بحث الصلوات، هم ارفعوا صوتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الشيعي من يسمع بالصلاة على محمد وآل محمد سيرفع صوته، فما تبينت المسألة. زين، خلونا نكمل بحث الصلاة، وإن شاء الله مباشرة ثاني ليلة، يعني يوم مولد الإمام الحسن عليه السلام ليلا، يوم 15 شهر رمضان ليلا، نتخصصها ليلة، هي تكون ليلة مولد، يعني يوم مولد، فنخصصها ليلة صلوات وليلة فرح إن شاء الله تعالى. يعني بذلك نكون لعله عدلناها شوي. فإذا بقي الكلام في السبحانيات وفي ذكري الركوع والسجود وفي التشهد. في السبحانيات نحن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ينبغي لكل إنسان مؤمن ولكل مؤمنة من المصلين أن يسأل نفسه ولو مرة في العمر، ما معنى هذه التركيبة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ وأول شيء سبحان الله ما معناها؟ كلنا عندما نرى مثلا الآن إذا رأيت القمر بدرا تقول سبحان الله، ليش؟ ليش ما تقول أستغفر الله مثلا؟ عندما ترى شيء من جمال خلق الله تعالى بالتلفزيون مثلا، تروح على شاطئ البحر وتراقب غروب الشمس من اللوحات الإلهية الرائعة التي تسحر الألباب، تنظر فتقول سبحان الله سبحان الخالق. طب ليش؟ ليش سبحانه مو أي ذكر آخر؟ لماذا لا تقول مثلا لا إله إلا الله، أستغفر الله، نعوذ بالله؟ سبحان الله، يولد مولود أول ما ننظر إلى وجهه سبحان الله. وهكذا بشكل عام معظمنا أو الكثير منا يدرك معناها الإجمالي، قد لا يعرف أن يعبر ما معنى كلمة سبحان. عالم آخر ثم ينعقد الظهور للألفاظ ويتوضح المعنى عنده. يعني أن تحصل عندي حالة أنني أول ما سمعت المطلب حسيت روحي مشوش، مو بعيدة، لأن المطلب مطلب نحوي، مطلب لغوي ما مطوق به من قبل، فليكن. لكن وظيفة المتكلم أن لا يترك هذا التشويش قائما، أن يبالغ في الشرح حتى يصل إلى مرحلة يطمئن بها بأنه مع هذا البيان حصلت الصورة الواضحة. نعود إلى سبحان الله. فأنا أتمنى يعني حتى لو كنت أشرح شيء وشفت أن المسألة شوي متعبة في أول، يعني تحتاج إلى توجه، وما يمنع الواحد خليه يتوجه شوي وفيما بعد يتضح المعنى عنده، لكن تحتاج إلى إنصات وإلى توجه إلى المعلومة، بحيث يعني خلاص أفكر بس بالمعلومة شلون ألقفها. في كلمة قلنا سبحان الله، وقلنا هو تنزيه لله تعالى في ذاته وصفاته. صفات الله تعالى على قسمين، هذا عند كل علماء المسلمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. ما الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ التفريق الذي سأذكره الآن فرقه الشيخ الكليني رضوان الله عليه، صاحب كتاب الكافي، علم من أعلام الطائفة وركن من أركان علماء المذهب. الشيخ الكليني متوفى بالثلث الأول من القرن الرابع الهجري، يعني 329 تقريبا وفاة رحمة الله عليه. فهو من علماء عصر الغيبة الصغرى، مو مثلنا عصر الغيبة الكبرى، عصر الغيبة الصغرى. وصاحب كتاب الكافي، أول مصنف وأرقى مصنف للشيعة في علم الحديث أو في الحديث كما فعل الشيخ الكليني. الشيخ الكليني عندما يتعرض لصفات الله تعالى، وهذه المعلومة لازم تفقهوها لأنها ستمر معك في القرآن الكريم، صفات فعلية ستمر، صفات ذاتية تميز بينها. ما معنى أن الله له صفة ذاتية وله صفة فعلية؟ الصفة الذاتية مثل العلم، من صفات الذات، يعني لا يمكن أن ينفك علم الله تعالى عن ذاته، بل علمه هو ذاته. العلم بالنسبة لذات الله هو ذات الله، ذات الله علم. القدرة لا تنفك عن الله تعالى، فالقدرة ذاته صفة ذاتية. طيب شيخنا، أنا شلون أعرف أن هذه الصفة لا تنفك وهذه الصفة تنفك؟ جاء الشيخ الكليني وبين البيان التالي، اسمعوا البيان رجاء وتأملوا فيه. قال كل صفة من الصفات إذا أمكنك أن تضع قبلها ليس، لا، لم، يعني أداة نفي، فهي ليست من صفات الذات، تكون من صفات الأفعال. كيف؟ لا يمكن أن تقول الله لم يعلم، فإذا العلم صفة من صفات الذات. أحسنت. لكن تستطيع أن تقول أن الله لم يرزقني اليوم، رزقني البارحة، إذن الرزق من صفات الفعل وليس من صفات الذات. فإذن كل صفة يصح سلبها عن الله في آن من الآنات ليست من صفات الذات، بل هي من صفات الأفعال. أما إذا لم يمكن سلبها عن الله فهي من صفات الذات دائما. وهذا المطلب ليس التقسيم، هذا التفريق بهذه المعنى خاص عند الشيعة. نأتي إلى صفة الإرادة، إرادة الله تعالى. خلي نسوي هسه امتحان لهذه المعلومة ونشوف التفتنا للمعنى أو لا. هل صفة الإرادة من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ نشوف. هل يمكن أن نقول الله أراد ولم يرد؟
إذا أمكن أن نقول ذلك فهي من صفات الأفعال، وإذا لم يمكن فهي من صفات الذات. القرآن اختصر الطريق علينا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدخلت اللام على الإرادة، إذن الإرادة من صفات الأفعال. احفظوا لهذا التفريق: كل صفة من صفات الله صح سلبها عن الله ولو آن من الآنات ولو في حال من الأحوال فهي من صفات الأفعال وليست من صفات الذات، وإذا لم يمكننا سلبها فهي من صفات الذات. فأنا عندما أقول سبحان الله أنزه الله تعالى في ذاته صفاته، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، في كل صفاته. الغفور من صفات الذات أو صفات الأفعال؟ من يجاوب؟ الغفران صفة فعل أو صفة ذات؟ هل يمكن أن نقول الله غفر ولم يغفر أو لا يمكن أن نقول؟ والله غفر للمؤمن ولم يغفر للكافر، فإذا صفة فعل. الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به فلا يغفر. استغفر لهم أو لن يغفر، فإذا صفة فعل. أنت وجاي تقرأ القرآن خصوصا الآن في شهر رمضان، سوي نوع من الامتحان لمعلوماتك. أنت جاي تقرأ كل صفة من صفات الله تعالى، شوف تقدر تسلبها أو ما تقدر تسلبها. إذا استطعت سلبها وتضع قبلها حرف أداة نفي، فاعلم بأنها صفة فعلية، وإلا فهي صفة ذاتية. طيب، أنا في الصلاة أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الآن خلونا نشرح سبحان الله. كما قلنا هو تنزيه لله تعالى في صفاته الذاتية والفعلية. أنزهه يعني لا يوجد نقص. أفعال الله تعالى متقنة أشد الإتقان، لا يمكن أن يعروها نقص أو عيب أو جهل أو لغو، مستحيل. هذا معنى أنزه الله، فهو سبحان، سبحان الله. الحمد لله شرحناها بالأمس، أي أن كل فعل حسن مرجعه إلى من؟ إلى الله. حتى أنت عندما تعطي الفقير مالا، هذا فعل حسن، لكن من رزقك؟ الله. من الذي أعطاك القدرة على أن تبذل المال؟ الله. من الذي أعطاك علما بحيث أن الفقير هناك ثواب في إعطائه؟ الله. من الذي أعطاك عاطفة على الفقير؟ الله. فعاد الشكر إلى من والحمد إلى الله، فهو الذي يستحق الحمد أولا وآخرا. وهكذا في كل الأفعال، يعني سواء أفعالنا أو أفعال الله تعالى. أفعال الله الحمد فيها لله مباشرة، وأفعالنا الحمد فيها لله بالواسطة، لأن كل فعل حسن مرجعه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا الحمد مختص بالله، يترتب عليه أصول الدين وفروع الدين. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إحنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وننتسب إلى مدرسة أهل البيت. كل كلمة وردت في القرآن الكريم أو وردت على لسان النبي وآله، لا تخليها تعبر وتمر بدون توقف عندها. شوف، الله لم يقل لا رب إلا الله، لم يقل لا خالق إلا الله في هذه العبارة، مع أنه ليس هناك خالق إلا الله، وليس هناك رب إلا الله، وليس هناك قادر إلا الله. اختار لا إله إلا الله. لماذا؟ الإله يتكلم عن خصوصية في الذات المقدسة. الإله يعني المعبود، يتكلم عن شأن العبادة فقط. لا إله يعني لا معبود، يعني ليس هناك من أحد يستحق العبادة إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. ثم يأتي من بعدها الله أكبر. ماذا قلنا بالأمس معناها؟ الله أكبر من أن يوصف، يعني مهما وصفت الله، حتى الأوصاف التي قرأناها في القرآن والتي قرأناها في الروايات الشريفة والتي نسمعها من العلماء الأعلام، الله فوق هذه الأوصاف. هذه الأوصاف تبين شيء قليل من عظمة الله تعالى. هذا معنى الكلمات الأربعة. الآن تعال إلى الجمالية والإبداع في تركيبها. شوف ليش، لماذا جاء سبحان الله، الحمد لله، ترتب لا إله إلا الله والله أكبر. الحالة الأولى بماذا فعلنا؟ نزهنا الله تعالى، قلنا سبحان الله، فالله منزه عن كل نقص، كل شيء فعله الله متقن، منزه عن الجهل في ذاته، عن العجز في ذاته، منزه عن الخلل في أفعاله، عن النقص في أفعاله. لما نزهت الله ماذا قلت بعدها مباشرة؟ لما كان الله منزها فالحمد مختص بالله تعالى، جاء الحمد مباشرة بعد التنزيه. ولما كان الحمد مختص بالله تعالى، أي كل نعمة صدرت إلينا ووفدت علينا هي ممن؟ من الله. لم يكن أحد يستحق العبادة إلا الله، فقلنا لا إله إلا الله. ولما وصفنا الله بأنه سبحان الله وبأن الحمد لله وبأنه لا إله إلا الله، نبهنا الله تعالى هذا الوصف على عظمته هو دون الله تعالى، فقلنا الله أكبر من أن يوصف. عبارة رائعة في الصلاة. أنت إذا تدرك معاني هذا الكلام تصير تنتظر أن تصل إلى الركعة الثالثة أو الرابعة من الصلاة حتى تردد هذا الذكر، سبحان الله، الله منزه، تنظر إلى كمال الله وجلاله وجماله. بعدها الحمد لله، الحمد لك يا رب لا لأحد غيرك، لأنك أنت المنعم وكل نعمك متقنة وليس هناك من محسن إلاك. ثم بعدها حاشا أن أعبد أحدا غيرك، لا إله إلا الله. وبعدها يا رب مع كل هذا أنت أكبر وأعظم من أن يصفك مثلي أو من أن يدرك وصفك مثلي، فأقول الله أكبر من أن يوصف. يعني أتمنى هذه المعاني يصير إلها وجود في أنفسنا، ترسخ في النفس بحيث تتغير عندنا الصلاة بجمالها وبلذتها وحلاوتها. عندما تهوي للركوع تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان افتهمنا ما معناها، أي أنزه ربي العظيم وبحمده. الركوع فيه نوع من التذلل، بل هو تذلل، كما كانوا يركعون للملوك يتذللون لهم. مقابل التذلل ما هو الوصف اللائق؟ العظمة. مباشرة الله جاب لك التركيبة لأجلك حتى تعرف معنى هذه الصلاة وتعيش مع الله تعالى كما يحب الله أن تعيش معه. مو كل حبيب تفضل علينا كما تفضل الله تعالى. يعني أنت الآن إذا أحببت امرأة أو امرأة أحبت رجلا تحتار كيف ترضيه ويحتار كيف يرضيها. الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه جميل وأنه سيحب من قبل صاحب العقل السليم والقلب السليم، لكن لم يتركه أن يحتار كيف يرضيه، رسم له الخارطة. تريد أن ترضيني؟ تريد أن تعيش معني أعلى مراتب الحب؟ أنا أعلمك كيف تحبني، فرسم له الصلاة بتفاصيلها. تنزل إلى الركوع ماذا تقول؟ سبحان، أي أنزه ربي الله. ما قال لك قل سبحان الرب العظيم، لا، قال أنا قريب إليك، قل سبحان ربي. واقعا الله سبحانه وتعالى متفضل علينا يا جماعة، يتودد إلينا حتى في هذه الفواصل الصغيرة، تدخل لكي يلبسك ثوب من الأمان، ثوب من السكينة. هذا الرب العظيم، هذا الرب الذي هو جبار السماوات، ربي أنا، مدبر أمري أنا، هذا ولي أمري، هذا رئيسي، هذا مسؤولي. سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا التسبيح لله تعالى، منين أنا جايبه؟ بحمد لله، يعني هذا من فعل الله ونعمه علي، استطعت أن أسبحه، ولولا نعمه علي لما استطعت تسبيحه. فقلت سبحان ربي العظيم وبحمده، الواو تسمى واو الحال، يعني حال كون هذا التسبيح هو بحمد من الله تعالى. ترفع رأسك من الركوع ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده. الله رب رؤوف، الله هذا العظيم. شوف الآن إحنا إذا عندك أنت شخصية مرموقة تحبها وتحترمها وتعتبرها هي النجم المفضل عندك، يوم اللي يسمح لك بأن يستمع إليك تعتبره يوم عيد. فلان أذن لي بأن يسمع ما أقول له. صور أنت رئيس كبير أو إنسان عظيم، عالم من العلماء، شخصية مفضلة لديك، حصلت على رقم تليفونه وسمح لك مثلا كل يوم أو كل أسبوع أن تخابره مرة وتتصل به، تشوفها نعمة كبيرة تشكر الله عليها. الله ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده، كلما حمدتني يا ابن آدم أنا أستمع إليك. هنيئا لنا بهذا الرب. ألف شكر لله تعالى. إن شاء الله يجي وقت قراءة دعاء الجوشن الكبير. يا حبيب من لا حبيب له، يا أنيس من لا أنيس له، يا طبيب من لا طبيب له. واقعا هو هذا الواقع. توقع من حبيبك الدنيوي كل شيء أن يصدر منه سلبي، أما حبيبك وهو الله ومن تعلق بالله وهم أهل البيت عليهم السلام لن ترى منهم إلا المحبة. ترفع رأسك، سمع الله لمن حمده. الإمام يعلم أحد أصحابه دعاء، أحد أصحابه دعاء، تريد أن تدعو دعاء فيؤمن لك كل المسلمين على دعائك؟ قال بلى. قال قل الحمد لله، لأنك إذا قلت الحمد لله المسلمون ماذا يقولون في صلاتهم؟ سمع الله لمن حمده، وأنت تحمد الله تعالى، فالكل يدعو لك بأن يسمع الله حمدك. سمع الله لمن حمده، ثم تهوي إلى السجود. بالسجود تنزل إلى أقل مرتبة ممكن أن تصل إليها في المراتب المادية، بعد ماكو الأرض. فإذا وصلت إلى هنا ناسب أن تنادي الله سبحانه وتعالى باسم يقابل الانحطاط والسفلية، سبحان ربي الأعلى، مو سبحان ربي العالي، الأعلى، أعلى من مما تتصور وأعلى من الوصف في علوه. رفعت رأسك من السجود فتستغفر الله تعالى، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. جعل لك محطة استغفار في وسط الصلاة واستغلوها. الاستغفار بين السجدتين من أهم الاستغفارات التي تستغفرها في حياتك، استغلوها. إذا جلست من السجدة الأولى وقلت أستغفر الله وأتوب إليه أو أستغفر الله ربي وأتوب إليه، حاول أن تستجمع معلوماتك حال قولك هذه الكلمة. بالفعل يا رب أنا أستغفرك، كل ذنب أذنبته. تستغلها فرصة، أنت الآن في كنف الله تعالى، في أمن الله، في حرم الله، فقل له أستغفر الله وأتوب إليه، واقصدها واقعا مع ندم على ذنبك، وحاشا لله أن يخيبك. كلنا عندنا ذنوب، لا أحد يقول والله فلان نيالة ما عليه ذنوب، أنا غارق بالمعاصي. كل إنسان غير المعصومين هو عنده من المعاصي ما يكفيه. لا تيأس من رحمة الله، واطمع دائما برحمة الله تعالى، وعندك باب لا يوجد عند أحد من الخلق، الله فتحه لك على مصراعيه، وهو باب التوسل والاستشفاع بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. تستغفر الله، تعود إلى السجود، تجلس التشهد. شوفوا بالتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، افتهمنا معناها مرة الآن قبل قليل، ما معنى لا إله إلا الله؟ أي أنا أقر وأعترف وأعتقد بأنه لا معبود إلا الله وحده، وحده. أنا قلت في ليلة سابقة والعياذ بالله من كلمة أنا، الله لا يبتلينا بالأنا، قلنا في ليلة سابقة أن ثلاث عبارات متشابهة، ما الفرق بينها؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الآن يتبين الفرق. العبارة الأولى توحد الله تعالى في العبودية، أي لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. العبارة الثانية توحد الله في ذاته وحده، لا تركب في ذاته، لا افتقار منه إلى أحد من الخلق. العبارة الثالثة توحد الله بنفي الشريك عنه. فهذا هو التوحيد الثلاثي، توحده في العبودية، في الذات، وفي الشريك، لا شريك له. ثلاث عبارات متتالية، كل عبارة لها معنى. ثم تقول بعد ذلك: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هنا مطلب من المطالب العالية. الله اختار لرسول الله وصفين: عبده ورسوله. طيب ليش اختار عبده في هذا المقام؟ من جهة أعلى مقام يصل إليه العبد مقام العبودية. شوف الله عندما أراد أن يمتدح نفسه: سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده. يعني أسرى بالذي وصل إلى أعلى مراتب العبودية، فاستحق أن يصفه الله تعالى بعبده. زين، هذه من جهة الله يعطيه أعلى المقامات. من جهة أخرى فيها رسالة لي ولك ولك ولكل مؤمن ومؤمنة يصلون. أنت ماذا تقول؟ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يعني يا ابن آدم أيها المسلم، إذا كان محمد صلى الله عليه وآله الذي هو خير خلق الله وخاتم أنبياء الله وأعز رسل الله، وليس هناك من خلق خلقه الله تعالى إلا وهو دون رسول الله، هو ماذا؟ عبد لله تعالى. من أنت حتى تتكبر على الله؟ من أنت حتى تعصي الله؟ من أنت حتى تستخف بأحكام الله؟ هو محمد عبد لله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحس بنوع من القزمية عند لفظك هذه العبارة. من أنا؟ محمد عبد لله تعالى. متى سأصبح عبدا لله أنا؟ ورسوله. ثم لا تتم صلاتك ولا تكتمل، بل لا يمكن أن تكتمل إلا بقولك: اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد ورد في الروايات الشريفة: من صلى علي ولم يصلي على آلي فقد ظلمني، لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل: يا رسول الله، وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون. قالوا: فماذا نقول؟ شوف شوف السؤال الغريب، مع أن النبي أول ما نزلت الآية: يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء الصحابة إلى النبي: يا رسول الله، عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد. مع هذا البيان من النبي، يأتي النبي شاف أنه صار في حزب داخل الصحابة يعتمد أن يقول اللهم صل على محمد ويسكت، يبعد أهل البيت. فقال لهم النبي: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، وصفها بأنها صلاة مقطوعة مثل الصلاة اليومية البتراء. تصور واحد يصلي الصبح بركعة واحدة، هذه ليست صلاة. فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ يعني ماذا تقصد؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، يعني وتسكتون. من وقاحة بعضهم ماذا قال له؟ إذا ماذا نقول؟ أنت منين جاي؟ من أي كوكب؟ شنو ماذا نقول؟ وأنا كم مرة نبهتكم ووضحت لكم وشرحت لكم الآية القرآنية. تأذى النبي، تأذى. كانوا يعملون على إذائه. يوم من الأيام يصعد النبي المنبر ويقول، مضمون الحديث: ما لي أرى أقواما، يعني في الصحابة، إذا ذكر إبراهيم وآل إبراهيم استبشروا. تحدث عن نبي الله إبراهيم وعن آل إبراهيم، تشوفهم الله فرحانين تمام. وإذا ذكر محمد وآل محمد اشمئزوا كأنه عصر في وجوههم حب الرمان، تشوفه ينقبض ويشمئز. ليش؟ هذا في زمن النبي وإلى يومنا هذا. ومن نعم الله علينا التي نسأل الله تعالى ألا يسلبنا إياها ولا يفرق بيننا وبين هذه النعمة، أننا نطرب ونفرح ويهتز كياننا عندما يذكر فضل محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. أهواك يا خير الورى يا من كمثلك ليس ثاني. أنا هذه الأبيات لو أكررها يوميا ما أمل منها. أهواك يا خير الورى يا من كمثلك ليس ثاني، وأراك خير الخلق من بعد النبي ألا تراني. كم في هواك معذب يا مالكا مني جناني، ولكم أجرح صابرا أنا يا علي، وكم أعاني. الشيعة منذ ذلك اليوم وإلى اليوم كل عذاباتهم بسبب حبهم لعلي بن أبي طالب. كم في هواك معذب يا مالك مني جناني، ولكم أجرح صابرا أنا يا علي، وكم أعاني. إني أحبك يا علي وغير حبك ما سباني، من الإله بها علي محبة هزت كياني، فأكاد من طربي أطير وحار في المعنى بياني، ثميلا بلا خمر عصير إذا ذكرت على لساني. والله ثملا بلا خمر عصير إذا ذكرت على لساني. تحس تنتابك موجة من الفرح، من النجوة، من الجذل، من الطرب عندما تسمع فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام، عندما تسمع فضائل أهل البيت عليهم السلام، فرح ينتابك. رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الأيام عطش، فقال ائتوني بالماء، جاءوه بإبريق الماء. ذكرت الرواية سابقا وأعيدها الليلة حتى تشوفوا أن كل النعم التي أنزلها الله على علي هي في الواقع نعم على رسول الله صلى الله عليه وآله. شرب النبي، ناول الإبريق للحسن أو للحسين سلام الله عليه. شرب الحسين فقال له النبي، تأمل العبارات، قال له النبي هنيئا مريئا لك يا حسين. أخذ الماء ناوله الحسن، شرب الحسن هنيئا مريئا لك يا حسن. أخذ الماء ناوله الفاطمة، فاطمة عليها السلام شربت هنيئا مريئا لك يا فاطمة. أخذ الماء ناوله علي، شرب علي عليه السلام، لم يقل له النبي هنيئا مريئا لك يا علي، وإنما خر لله ساجدا. فقال له بعض زوجاته ليش فعلت هالفعل؟ الكل قلت له هنيئا مريئا لك. لماذا عندما شرب علي سجدت؟ فقال عندما شرب الحسن عندما شرب الحسين سمعت جبرائيل والملائكة يقولون هنيئا مريئا لك يا حسين فقلت بقولهم، وعندما شرب الحسن قالوا فقلت بقولهم، وعندما شربت فاطمة قالوا فقلت بقولهم، لكن عندما شرب علي بن أبي طالب سمعت الله عز وعلا جل وعلا يقول هنيئا مريئا لك يا علي، فسجدت شكرا لله تعالى على ما أنعم به علي. رواية مو طبيعية. يشرب أمير المؤمنين، الله يتدخل ويقول هنيئا مريئا لك يا علي. يسجد النبي ماذا يقول؟ أشكر الله على ما أنعم به على من؟ علي. يعني هذه المنقبة لعلي هي منقبة لي. كل فضل ثبت لعلي يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، أكثر من مدحك لعلي، وأكثر من ترويج فضائل علي، وأكثر من كتابة الشعر في علي ومن قراءة الشعر في علي، فإنك بذلك تسر قلب النبي صلى الله عليه وآله بلا أدنى ريب. يفرح رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أشك بأنه يفرح لمثل هذه المجالس، لأننا نشيد ما بناه النبي، نحافظ على ما تعب النبي من أجله، وهو زرع حب علي بن أبي طالب في قلوب الناس. لا حرمنا الله هذه النعمة. الله يتدخل ليقول له هنيئا مريئا لك يا علي. لكن سبحان الله، أمة النبي لم تشأ أن تعلم أو أن تفهم أو أن تدرك هذه العظمة لأمير المؤمنين. مع كل هذه البيانات ومع كل هذا المقام العظيم، شوف علي بن أبي طالب 25 سنة جليس الدار، شيء مو سهل. رسول الله قبض بسنة 10 للهجرة، من السنة 10 للهجرة للسنة 35 علي بن أبي طالب جليس داره. مستبعد. نعم، بعد أن قضى الثلاثة جاء المسلمون إليه، خربت بعد، ماكو حل إلا أنت يا علي. حاول الكل وفشل. علمنا الآن بأننا كنا مخطئين، فنهاهم مرة واثنين وثلاثة، وبعدين قال ماشي، مع أن الخلافة عليكم، يعني الترأس عليكم، أهون عندي من عفطة عنز، أقل عندي من شسع نعلي. هذا الذي كانت تتكالب عليه الناس لا قيمة له عند علي بن أبي طالب. هم عاشه أمير المؤمنين وألم. يقولون كان هناك بئر يأتي إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، يضع رأسه فيه ويشكو، يتكلم بما يريد، ثم يمشي، يعني يبث آلامه في بئر، لأنه ما عنده لا رسول الله ولا فاطمة، رحلوا وتركوه وحيدا في هذه الدنيا. البخاري يروي بأن أول رجل يجثو على ركبتيه للتظلم يوم القيامة هو علي بن أبي طالب. ليش أول رجل؟ أول رجل مو من أمة الإسلام، منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة أول شخص الله يأذن له بالتظلم بأن يشكو ما له من ظلم علي بن أبي طالب. أنت تعرف إيش قد ظلم علي بن أبي طالب؟ ظلم في رسول الله، ظلم في فاطمة، ظلم في أهل البيت، ظلم في نفسه، ظلم في أولاده، وهو الذي أخبر زينب بما سيجري عليها، أخبر ابنته زينب بما سيجري في كربلاء، سمعت زينب ما سيجري، وزينب كانت تموت كل يوم وليلة، لأنها كلما نظرت إلى الحسين رأت أمامها صاحب الرأس المقطوع، تنظر إلى عيني الحسين، سيأتي يوم وتخضب بالدماء، شيبه ستخضب بالدماء، شفتاه ستضرب بالصوت، حياة زينب هكذا كانت مع الحسين إلى أن جاء ذلك اليوم. قضى الحسين، قضى أصحاب الحسين، أهل البيت، ما بقي أحد. سبيت زينب، عادوا بهم من الشام إلى الكربلاء، من كربلاء إلى المدينة. كل محطة كانت تهيج آلام زينب. عندما عادت إلى الحسين، نفس أن تعود إلى قبر الحسين، هذه مصيبة على قلب الحوراء عليها السلام، وعندها مصيبة أخرى تنتظرها. ستعود إلى المدينة زينب، ستعود إلى بيتها، إلى دارها، ستعود إلى جيرانهم، لكنها لن تعود مع من ذهبت معه. راح ترجع زينب وحيدة، فريدة، ليس معها أحد من عشيرتها الذين ذهبت معهم سوى السجاد صلوات الله عليه. وهذا صعب على قلب المرأة، خصوصا على قلب زينب التي ثابت في الحسين عليه السلام، اللي ذبحها الحسين أكثر من مرة بآلامه وأحزانه. ودعت الحسين سلام الله عليه. أحد الشعراء عجيب هالشاعر كتب أبو ذية على لسان زينب عليها السلام، غريب، تقول له: صرت يا حسين لطفالك أمانة أم أنا، وفقد كل واحد لفقدك أمانة، اجيت وجايبه بإيدي أمانة. شنو هذه الأمانة اللي جايبتها زينب للحسين؟ تقلنا: صرت يا حسين لطفالك أمانة، أمانة، وفقد كل واحد لفقدك أمانة، أمانة، يا إجيت وجايبة بإيدي أمانة، أمانة، ثوب الذيبي ما تدرقي، يا ثوب الذيبي ما تدرقي رقايا، يا 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 اتكل اردى يا 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 للمدينة شلون، وشنه ردت لبيتي، وشقل الدار لو قالت يا زينب وين هاليتي، وشقل القال يا زينب أشوم من دون أخو جيتي، أشوم من دون أخو جيتي، أنا طاح بطيحتك اسمي، يا أنا طاح بطيحتك اسمي، وطاحت هبتي وصيتي، يا وطاحت هبتي، يا وصيتي، تقلهم يا أهلي لو كان عتبي على الصخر، يا أهلي يا أهلي لو كان عتبي على الصخر، حن على حالي وتفسر وانفطر، آه 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 آه
أي سد ودموعها تجري جمور بموت أهلها يا بموت أهلها من يرد جوايا بها يا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك ونتوسل إليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل فرجهم وتهلك أعداءهم. اللهم من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة، من كانت صاحبة حاجة، من أوصانا بالدعاء، أصحاب الحوائج من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام وكلنا أصحاب حوائج، الزائرين والزائرات، المشاهدين والمشاهدات، المستمعين والمستمعات، اللهم اقض حوائجهم جميعا، بلغهم ما لهم، اجمع شملهم بمن غاب عنهم سالما غانما معافى يا رب العالمين. أد دينهم، اشف مرضاهم، فرج عنهم همهم وكربهم، زوج العازبين والعازبات، وارزق المتزوجين ذرية صالحة تقر بها أعينهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا بإمام زماننا وهو راض عنا مسرور منا في يسر ويسار وعافية، إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، من مات على ولاية أمير المؤمنين، أموات الحاضرين والحاضرات، أموات الزائرين والزائرات، أموات المشاهدين المستمعين، أموات خدمة الإمامين الجوادين الكاظمين، أموات خدمة منبر أبي عبد الله الحسين، لا سيما إلى روح عمتنا التي توفيت اليوم وكانت محبة لأمير المؤمنين متبرئة من أعدائه. إلى أمواتكم جميعا نهدي ثواب ما قرأناه مع المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.